سائلين الله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب قطوف الدواني في شرح نونية القحطاني. قال الله عز وجل: مالك الملك مستو على عرشه بائن من خلقه. سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان. الشرح: سبحانه ملكا على العرش استوى. سبحانه أن ينزه، أن ينزه ربه عما لا يليق به. وكلمة سبحان تعني التنزيه، ولا يجوز أن تقال لغير الله سبحانه وتعالى، لأنها تفيد التنزيه المطلق عن جميع النقائص والعيوب التي تعتري البشر وسائر المخلوقات. فالمقصود أن التسبيح خاص بالله رب العالمين، ومن أضافه إلى غير الله فقد كفر، كما سيأتي في المثال الذي بيّنه الناظم رحمه الله من قوله: فليقل سبحانه بعد قليل. وهذا أمر وقع فيه بعض المتصوفة، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله. الملك اسم من أسماء الله، قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وقال تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. وفي قراءة سبعية: ملك يوم الدين. وقال تعالى: ملك الناس. وقال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. والآيات في هذا الباب كثيرة. وقد يسمى المخلوق ملكا، ولكن ليس الملك كالملك، فالملك الديان ملكه مطلق بلا ابتداء ولا انتهاء. بالنسبة لملك الله سبحانه وتعالى، قال تبارك وتعالى: هو الملك الديان، كما يقول عن نفسه يوم القيامة كما تقدم. وقوله على العرش استوى، العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق وهو أكبرها، وليس العرش الملك كما تقول بعض الطوائف المنحرفة. سطر سقط. هذا ليس عندي. والملك من المخلوقين ليس له بداية ونهاية، وملكه محدود ومحصول قليل. طيب، وقوله على العرش استوى، العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق وهو أكبره، وليس العرش الملك كما تقول بعض الطوائف المنحرفة، وليس هو الكرسي كما تقوله طوائف أخرى كذلك، بل العرش سقف جميع المخلوقات، وهو سرير الملك. ومع عظمه وكبره فإنه مخلوق من المخلوقات، والله سبحانه وتعالى لم يزدد بخلق العرش شيئا، ولم ينقص ولو أراد إفناءه بذلك شيئا، لأن الله عز وجل غني عن العرش وعما دون العرش سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن العرش أعظم المخلوقات قول الله عز وجل: وهو رب العرش العظيم، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فالعرش عظيم بالنسبة لسائر المخلوقات، وما المخلوقات جميعا بما فيها من سماوات وأراضٍ في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة. وقال تعالى: ذو العرش المجيد. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. وقال تعالى في وصف جبريل عليه السلام: ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي عند صاحب العرش وهو الله عز وجل. وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال سبحانه: وكان عرشه على الماء. فهذه أدلة واضحة دالة على أن العرش مخلوق، وأنه أعظم المخلوقات، وأنه ليس الكرسي وليس السماوات وليس الملك. ومما يدل على أن العرش مخلوق قبل القلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. اكتب عندك وقوله خمسين ألف سنة، هذه بداية الكتابة. هذه بداية الكتابة. يقول: وعرشه على الماء، أي قبل ذلك. ولذلك تنازع الناس أيهم خلق أولا، العرش أم القلم، فهناك من يرى أن القلم خلق قبل العرش بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي رواية: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، وفي رواية: لما خلق الله القلم فقال له اكتب، اكتب عندك. والمراد بالأولية هنا أي لما خلقهم أول ما قال له اكتب، أي لما خلقهم أول ما قال له اكتب، وليس المراد بالأولية أي أولية الخلق، وليس المراد بالأولية أي أولية الخلق. حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ليس المراد بأولية الخلق، ولكن الأولية المقصود يعني لما خلقه ربنا عز وجل أول ما قال له، قال له اكتب، يعني بالضبط كده. ولله عز وجل مثل أعلى: أول ما رأيت ابنك قلت له كذا، بمجرد رؤيتك له. كذلك بمجرد أن خلقه الله قال له اكتب، فأولية القول بأكتب وليست أولية الخلق. يقول: والصواب أن العرش مخلوق قبل القلم لقول الله تبارك وتعالى: وكان عرشه على الماء، وهو قول المحققين من أهل العلم. وأما حديث أول ما خلق الله القلم فتوجيهه واضح بحمد الله، وهو أن أول ظرف متعلق بقال، أي قال له اكتب عندما خلقه، والمقصود حينما خلق الله القلم قال له اكتب. وتؤيده رواية: لما خلق الله القلم فقال له اكتب، فليس في هذا دليل على الأولية، وإنما دليل على الظرفية العندية، أي عندما خلق الله القلم وحينما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، اكتب عندك. وأما حديث أول ما خلق الله العقل، أو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فهي أحاديث مكذوبة. أول ما خلق الله العقل، أو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فهذه أحاديث مكذوبة. كما تعلمون الله يبارك فيكم، المسلك الذي نسير عليه أرجو ألا تحيد عنه، وهو الذي ذكرناه في قواعد نقل عن أهل العلم، وهي: إن كنت ناقلا فالصح، وإن كنت محتدا صح كده، وإن كنت مدعيا فالدليل. كويس. يبقى أنا دلوقتي رجل أقرأ عليك كلام أهل العلم، سواء من كتابي أو من كتب غيري، أنا بشر، وبالمناسبة وذا بالاستقراء ما وجد أحد من البشر باستثناء الأنبياء إلا وله زلات، حتى لا يتعلق الناس إلا بالأنبياء. كويس كده؟ انتبهوا لدي كويس. أي كتاب لأكبر أئمة المسلمين فيه زلات، ودي مسألة منتهية، أو بمعنى أدق كل عالم من العلماء له أخطاء، لا يوجد أحد قط معصوم حتى لا يتعلق الناس بغير الأنبياء. وبناء على ذلك القاعدة اللي احنا ماشيين عليها، أنا دلوقتي صنفت لك كتاب مثلا يعني، وذكرت لك فيه قصة، القصة دي في القرون الثلاثة المفضلة، أو قصة مع الإمام ابن خزيمة أو أي إمام. طيب أنا بيني وبين ابن خزيمة أكثر من 10 قرون، طيب ما الذي أوصلني هذه القصة؟ إن كنت ناقلا ها فالصح، وإن كنت مدعيا فالدليل. يبقى دلوقتي أنا بجيب لك قصة ينبغي عليه قبل أن أسطرها في كتابي واحدة من اثنين: أول شيء أعزو هذه القصة لمن ذكرها، ومعنى كلمة أعزوها لمن ذكرها أي ذكرها بسندها، ذكرها إيه؟ بسنده، يعني الحافظ ابن كثير أو أبو داود أو أي إمام من أئمة الحديث قال حدثني فلان أو أخبرنا فلان. أقول لك يا عم القصة ده هي ذكرها الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك. طيب بعد أن أسندت القصة إلى من ذكرها ينبغي علي أنا كرجل من طلبة العلم تجاوزا أو أقرأ على الناس العلم أن أوضح كلام أهل العلم في هذا السند، هل هذه القصة صحيحة أم لا تصح. فإن كانت صحيحة نبدأ بقى نبني عليها أحكام ونشوف، إن كانت غير صحيحة فلا بد من بيان بطلانها وعدم ذكره، وإن ذكرت فلبيان أنها باطلة. كلام ده أأمل منكم أن تطبقوه على كل من يتكلم في شرع الله، كل من يتكلم في شرع الله كله هذا كلام. القصة دي جبتها منين؟ ما أدرك إن الشافعية راح زار الإمام أحمد ومش عارف إيه جبته منين؟ والله ذكرها الإمام. تعال نشوف. عشان كده إيه تجد من أشد أنواع القصص الواهية يقول لك إيه وذكرها فلان بغير إسناد تطرح. إزاي؟ أصلا ما كانش موجود. إيه اللي عرف بقى ابن تيمية إن عمر بن العزيز تقابل مع فلان وقال كذا؟ إيه اللي عرفه؟ ذكرها بدون إسناد. لا، كلام ده مرفوض في شريعة الإسلام. علشان كده إيه الإسناد إيه من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ودي كلمة عبد الله بن المبارك وليست كلمة محمد بن سيرين. يقول وكان عرشه على الماء، ونظائر هذا كثير، كما لو قلت لك أول ما تصل إلى المكان الفلاني ابدأ بكذا، أول ما تقدم إلى المدينة المنورة ابدأ بالصلاة في المسجد النبوي. فأول هنا ظرف والمقصود هنا معمول للفعل. قال أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، أي قال له أكتب لما خلقه أو عندما خلقه أو حينما خلقه. فبهذا يزول الإشكال ويتضح من هذا أن العرش مخلوق قبل القلم وأنه أعظم المخلوقات. وقوله على العرش استوى، هذا جزء آية الرحمن على العرش استوى، جاء ذلك في 7 مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجد والحديد. مطلوب منك تفضلا أن تذكر الآيات في ورقة وتلصق في هذه الصحيفة. معي يا شيخ؟ وتلصق في هذه الصحيفة. نعم؟ اللي هي أي جزئية؟ ما هو هنا الشيخ بيقول إيه؟ وقوله على العرش استوى، هذا جزء من آية الرحمن على العرش استوى، جاء ذلك في 7 مواضع من القرآن الكريم. الشيخ هنا الشارح ذكر أسماء السور الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، فهذه 7 مواضع من القرآن الكريم نصت على صفة الاستواء، وهو معد بحرف على الذي لا يفهم منه غير العلو والارتفاع والفوقية. فإحنا بنقول اكتب 7 مواضع في ورقة وتلصق في هذه الصحيفة. اتفقنا يا أخوانا؟ ماشي يا أخوانا؟ الله يكرمك الأسبوع القادم تذكرني بتدمرية وبهذه الأشياء. سمعت يا شيخ؟ الأسبوع القادم إن شاء الله هنطلع على هذه الأشياء. الله يجزاكم بالخير، أرجو الامتثال. قال تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى ذكر فعل استوى ثم عده بحرف على الذي لا يفهم منه غير العلو، ثم بيّن أن الاستواء على العرش ومعلوم لدى جميع العقلاء فضلا عن جميع المسلمين أن العرش هو أعلى المخلوقات، حتى إن بعض الكفار لا يشهدون بهذا. قال أمية بن أبي الصلت وهو نصراني جاهلي مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمس كبيرة بالبناء العالي الذي ظهر لنا، الذي ظهر الناس وسوى فوق السماء سريرة شر شرجع لا ينوه بصر العين ترى حوله الملائكة صورة. إذن الآيات نص في استواء الله على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. طيب اكتب عندك والاستواء جاء غير متعد، والاستواء جاء غير متعد يدل أنه كمل. قال تعالى: فلما بلغ أشده واستوى، على أنه كمل كمل. قال تعالى: فلما بلغ أشده واستوى. وجاء متعد بإلى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد، أي قصد. ثم جاء متعد بعلى بمعنى ارتفع، وقصد واستقر. يبقى جاء استوى، جاء غير متعد بمعنى إيه؟ كمل. ولما بلغ أشده واستوى، وجاء بمعنى متعد بإلى اللي هي ثم استوى إلى السماء، معناها قصد. ثم جاء متعد بعلى بمعنى قصد وارتفع واستقر. يقول: وقد فصل العلماء استوى بأربع كلمات كلها متقاربة على وارتفع وصعد واستقر، وإن كان هناك من ينازع في لفظ استقر، ولكن لا ينبغي أن ينازع فيها، لأنها في معنى على وارتفع وصعد، وليس المقصود الاستقرار الذي يلزم منه حالة المستقر إلى ما استقر عليه، كما يفهم أهل الكلام الذين أولوا هذه الصفة بسبب هذا التصور الفاسد وهذا المفهوم الكاسد. وصفة الاستواء من أعظم أدلة علو الله على خلقه، لأن الجميع يعترف بأن العرش أعظم وأعلى المخلوقات، والله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه، فهذا دليل على الفوقية والعلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا، وهذا سيأتي له مزيد بيان عند الكلام على صفة العلو مفصلة إن شاء الله عز وجل. اكتب عندك: وصفة العلو صفة ذاتية، وصفة الاستواء صفة فعلية. صفة العلو صفة ذاتية، وصفة الاستواء صفة فعلية. والفرق بينهما أن الصفة الذاتية لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها. والصفة الذاتية لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها. أما الصفة الفعلية فهي وجدت بعد أن لم تكن موجودة. أما الصفة الذاتية لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها. أما الصفة الفعلية فهي وجدت بعد أن لم تكن موجودة. يقول: والعجيب في الأمر أن العلو وإن كان أكثر الصفات أدلة، حيث إن أدلته قد تزيد على الألف، ومع هذا فإنه أكثر ما حصل فيه النزاع بين الطوائف، وهذا راجع إلى اعتمادهم على غير المصادر الشرعية. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلينا أن نفهم الاستواء على النحو الآتي: أولا، نثبت حقيقة الاستواء، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة حقيقة لا مجازا، لأنه هو الذي وصف بها نفسه، وليس هناك أعلم بالله من الله، وليس هناك أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي وصف نفسه بقوله: الرحمن على العرش استوى، والطوائف المنحرفة تقول استولى أو قهر أو غلب. فلو تأمل هؤلاء ما يلزم تفسيرهم هذا من معان فاسدة، لوجدوا أنهم يكذبون القرآن من حيث يشعرون أو لا يشعرون. اكتب عندك: ومن هذه اللوازم الفاسدة أن الله عز وجل استولى على عرشه بعد أن لم يكن مستوليا عليه. أن الله استولى على عرشه بعد أن لم يكن مستوليا عليه. ثانيا أنه استواء يليق بجلاله وعظمته. ثالثا تنزيهه في هذا الاستواء عن مشابهة استواء المخلوقين على عروشهم أو على كراسيهم، يعني إثبات ذلك على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. الرابع ألا نحرف. نعم. لا، ما احنا بنقول الرحمن على العرش استوى، هنا صفة الايه؟ الاستواء. كويس. طيب، قبل أن يكون هناك عرش كان الله مستوى على العرش أم لم يكن؟ أحسنت، يبقى صفة فعلية وجدت بعد أن لم توجد. أي نعم. لا، مش كل الصفات. لا، مش كل الصفات. انتبه، احنا قلنا صفة فعلية وصفة ذاتية، خد بالك. يقول ألا نحرف ولا نؤول هذا الاستواء، فلا نقول استوى بمعنى استولى كما تقول المعطلة والمؤولة. الخامس ألا نعطل، فلا ننفي حقيقة الاستواء ولا نتوقف فيه كما تفعل الجهمية والمعتزلة. طيب، اكتب عندك وضابط التحريف: صرف اللفظ عن معناه الظاهري، صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، لم تدل عليه لغة العرب، أو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب بدون قرينة. أو صرف الأولاني، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب. الثاني، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب بدون قرينة. هذا كله يسمى تحريف، كله يسمى تحريف. اكتب عندك ضابط التأويل: إما بمعنى التفسير والبيان، إما بمعنى التفسير والبيان، وإما بمعنى الحقيقة التي تؤول إليها الشيء. وله معنى ثالث عند المتأخرين، وله معنى ثالث عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة تدل على هذا الصارف. صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة لهذا الصارف. الخامس، نعم. أي نعم، يسمى تحريف. لا، أن يقول اليد بمعنى القدرة، هذا فعلا في لغة العرب ولكن ما فيش قرينة فيسمى تحريفا. يبقى أنا عندي اللفظ يدل في لغة العرب يدل على معنى آخر فصرفناه إليه. طب ما انت ما عندكش قرينه لهذا الصرف، لان الاصل اعمال الالفاظ على ظهره، على ظاهر معانيه، لا نصرفها الى معنى اخر الا في قرينه. طب ما فيش قرينه يبقى تحريف. لا، اللي هي الدليل الذي يدل على هذا الصرف. معايا يا اخوانا؟ يقول الخامس الا نعطل، فلا ننفي حقيقه الاستواء ولا نتوقف فيه كما تفعل الجهميه والمعتزله. السادس الا نكيف، فلا نقول استوى على شكل كذا وكذا لأن ذلك كله قد استأثر الله بعلمه، ومن رام علمه فقد ادعى ما لا يمكن الوصول إليه، بل نثبته على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل. اكتب عندك وضابط الكيف، وضابط الكيف أن يدعى لصفة الله كيفية دون تعيينه، وضابط التمثيل أن يجعل لصفة الله كيفية بعينه، أتفرغ بالاثنين بين التكييف والتمثيل، كلهما مخالف، ولكن الضابط إيه؟ إن التكييف بيجعل لله عز وجل صفة، ولكن صفة لها كيفية معلومة، ولكن كيفيتها إيه؟ لا يدري عن كيفيتها بعينها. يعني يقول لله عز وجل نزول، طب كنزول ايه؟ له نزول معلوم، كنزول الآدمي، كنزول كذا، كنزول كذا، كنزول كذا، يبقى جعل لها كيفية ولكن ليست معينة. طب التمثيل يجعل لها كيفية ايه؟ معينة. كما قال الخبيث ابن بطوطة كذبا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ونزلت بلاد مصر في عام كذا وكذا أو بلاد الشام، فوجدت المسجد الجامع وفيه رجل يسمى أحمد بن عبد السلام بن تيمية والمشهور بن تيمية، وإذا به يصعد على المنبر ويقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل كنزولي هذا، ثم نزل من على المنبر درجتين. يبقى هنا تمثيل ولا تكييف؟ تمثيل. وطبعا هذا كذب على شيخ الإسلام، لأن الهالك ابن بطوطة لما وصف هذه القصة ذكر التاريخ، والتاريخ ده كان شيخ الإسلام في السجن، فما ندري هل صلى جمعة في السجن ولا لا كما يقول هذا الكذاب الأشر. الكيف أن يجعل لله صفة بكيفية دون تعيينه. التمثيل أن يجعل لكيفية صفة الله صفة كيفية بعينه. ومن هنا قال السلف في هذا الباب أن الروح كما جاءت بلا كيف، فهذه النقاط الست هي المفهومة من نصوص الشريعة كما فهمها السلف جميعا، ومنهم الإمام مالك عندما سأله أحد المبتدعة قائلا يا أبا عبد الله يقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق الإمام قليلا حتى علته الرحضاء اللي هو العرق، حتى تفصل من وجهه العرق لشدة غضبه لله عز وجل، فلما سري عنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واد والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه عن إيه؟ اكتب عندك المراد السؤال عن كيفية الاستواء. يقول وما أراك إلا مبتدعا وأخرجه من مجلسه. وقد روي أيضا موقوفا على أم سلمة، وروي مرفوعا ولكن بسند لا يصح، وأثبت ما فيه أنه مروي عن الإمام مالك وهو حق يتفق مع مدون النصوص الشرعية. وقد روي بروايات أخرى بنفس المعنى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقد أفرد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر هذا الموضوع ببحث خاص، وهذا القول العظيم من الإمام مالك في الاستواء ينسحب على سائر صفات الله تعالى. فنقول مثلا في قوله تعالى وجاء ربك المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة، وعلى هذا فقص. طيب كلمة المجيء معلوم والاستواء معلوم والكلام معلوم، ما معنى معلوم؟ معلوم المعنى بأصل لغة العرب، في أصل إيه؟ لغة العرب، في أصل لغة العرب. والذين قالوا إن معنى استوى استولى أو قهر أو غلب كما ورثته الأشعرية والماتريدية عن الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من السالمية والواقفة والمشبهة والكرامية وغيرهم، يقولون استوى بمعنى استولى، فيا سبحان الله وهل كان له مغالب حتى استولى عليه؟ قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلا يمكن أن يكون هناك مغالب له سبحانه وهو المالك الواحد الأحد الفرد الصمد، فيقال لهم يا مساكين استولى عليه ممن، واستولى على العرش بعد من وممن، وعلى إثر أو على أنقاض من. لذلك لا يوجد أحد أغبى ممن يفسر استوى بهذا التفسير، لأنه بتفسيره هذا انتقل من معنى صحيح الذي ترتب عليه لوازم فاسدة إلى معنى كل لوازمه فاسدة وباطلة. وكيف ذلك؟ لقد فهموا من استوى أي كما تستوي أنت على كرسي. طيب اكتب عندك، ولا يوجد في لغة العربي أن استوى بمعنى استولى. وليس من مفردات استوى استولى. يقول وكيف ذلك؟ لقد فهموا من استوى أي كما تستوي أنت على كرسيك تعالى الله عما يقولون الظالمون والمؤولة والمعطلة والمبتدعة علوا كبيرة. هذا فهمهم، فقد وقعوا في التشبيه قبل أن يلجأوا إلى التعطيل، لأنهم ما فهموا من صفات الرب تعالى إلا التشبيه، فلما فهموا التشبيه لجأوا إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. وقد ألجأنا المقام أن نقف عند هذه المسألة طويلا، لأن أكثر العالم الإسلامي اليوم على هذا المنهج، وللأسف فإن عقيدة الأشعرية وما تفرعنا تدرس في معاهد المسلمين ومدارسهم، ويقرر عندهم ذلك المنهج الأشعري إلا في مناهج هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية والله الحمد والمنة، وغيرها ممن تمسك بعقيدة السلف. فانظر يا رعاك الله إلى الكتب التي تدرس هناك، أم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والجوهرة وشروح الجوهرة والسنوسية والعقائد النسفية والمواقع للإيجي، والمواقف للإيجي فكلها تنطق بهذا المنطق، استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب. وهذه الابتلاءات ليست جديدة على المسلمين، عن التأويل في الصفات وما صاحبه من بدع، فقد ذكر المقريزي في خططه بعد أن ذكر نشوء البدع وتأثيراتها على الدولة الإسلامية على مر العصور والإسلام ولله في خلقه شؤون، إلى أن قال ثم ظهر الأشعري وكان أخذ على الجبائية الاعتزال ولزمه ظهرا طويلا، اكتب كده 40 سنة، ثم سلك طريق ابن كلاب في الصفات والقدر وغير ذلك 40 سنة، وسلك طريق الجماعة من العلماء مثل الباقلاني وابن فورك والإصفرييني والشيرازي والغزالي والشهرستاني والرازي وغيرهم، وملأوا الدنيا بتصانيفهم يحتجون ويدعون أن طريقتهم هي طريقة أهل السنة والجماعة. فانتشر هذا المذهب في البلاد الإسلامية، وجاءت دولة بني أيوب وكانوا على هذا المذهب، ثم مواليهم الأتراك، وأخذه ابن طومرت إلى المغرب ونشره هناك، فصار هذا المذهب هو المعروف في الأمصار، بحيث نسي ما عداه من المذاهب أو جهل، حتى لم يبقى اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة، حتى جاء تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فتصدى للانتصار لمذهب السلف ورد على الأشعرة والرافضة والصوفية وأهل البدع إلى آخر ما قاله في كلام النفيس. هم فهموا أن الاستواء هو استواء المخلوقين على كرسيين، فلما فهموا هذا الفهم قالوا ليس أمامنا إلا أن ننفي الاستواء. ثم جاءهم الشيطان وقال لهم النفي لا يجدي، بل لابد من معنى، قالوا إذا استوى بمعنى استولى. ردينا بذلك نصوص القرآن والسنة في الاستواء مستغنين ومكتفين عنهما ببيت شعر منتحل مصنوع منسوب لشاعر مصري يدعى الأخطر، يقول فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهر. اكتب عندك وهذا البيت لا يثبت. وقد اتفق أهل العلم على أن الاستدلال بكلام العرب وبأشعارهم على معاني الألفاظ، قد استدل أهل العلم على أن الاستدلال بكلام العرب وأشعارهم على معاني الألفاظ يكون بكلامهم وبشعرهم قبل سنة 150. وقد اتفق أهل العلم على أن الاستدلال بكلام العرب وأشعاره على معاني الألفاظ يكون بكلامهم قبل سنة 150 هجرية، بكلامهم سنة 150 هجري، وبعد هذا التاريخ دخل العدم، وبعد 150 نعم 150 هجرية قبل البعث. بعد هذا التاريخ دخل العجم إلى بلاد المسلمين وأدخلوا في اللغة ما ليس فيها. وخلاصة القول أن الواجب على جميع المسلمين العودة إلى منهج السلف المبني على هدي الكتاب والسنة في هذه المسألة وغيرها من مسائل الاعتقاد والأحكام، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فنؤمن بالاستواء كما جاء في كتاب ربنا عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو دليل على علو الله على جميع خلقه. وقوله وحوى جميع الملك والسلطان، قال تعالى والله من ورائهم محيط. الله تبارك وتعالى سلطانه محيط بكل شيء وعلمه محيط بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى يحيط بجميع المخلوقات قدرة وعلما وسلطانا وقوة وجبرة وجبروتا. نعم أصلحنا. ليس المقصود أن نقول والله بكل شيء محيط أن الله ظرف للمخلوقات، استغفر الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وإنما المقصود إحاطة العلم والقدرة والسلطان والقهر والعظمة، وكل ذلك لله عز وجل. قال تعالى وكان الله بما يعملون محيطا، وقال وكان الله بكل شيء محيطا. اكتب عندك كان ولم يزل، كان ولم يزل. فالله عز وجل يحيط بكل شيء ولا يحاط به، لا يحاط به علما ولا قدرة ولا سمعا ولا بصرا ولا إدراكا. قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. اكتب جنبها كده لا يلزم من ثبوت الرؤية وقوع الإدراك. بل يرى ولا يدرك، أي في الآخرة. بل يرى ولا يدرك، أي في الآخرة. نعم، ولا يلزم من ثبوت الرؤية الإدراك، لأن المبتدعة لما أرادوا أن يردوا أحاديث الرؤية قالوا إذا أثبتنا الرؤية للمؤمنين لربهم في الآخرة في الجنة إن شاء الله، يبقى معنى ذلك أدركوا الله وأحاطوا به، هذا كذب. فحنا بنقول لا يلزم من الرؤية الإدراك، لا يلزم، بل تقع الرؤية بدون إدراك. يقول الناظم رحمه الله قد يستطرد فيذكر صفة أو مسألة عقدية عرضا ثم يعود إلى ما كان يتكلم عنه قبل ذلك. ومن ذلك أنه بعد أن ذكر الاستواء وإحاطة الله بكل شيء عاد مرة أخرى إلى بيان أن القرآن كلام الله، فقال رحمه الله وكلامه القرآن أنزل آية أنزل إياه أنزل أيه وحيا على المبعوث من عدنان. وكلامه القرآن أنزل أيه أنزل آيته أنزل أيه وحيا على المبعوث من عدنان. فقوله كلامه أي كلام الرب عز وجل، وقوله القرآن يعني أن القرآن كلام الله. وقد قدمنا الأدلة على ذلك، والتي من أشهرها وأوضحها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. اكتب عندك كلام الله من إضافة الصفة إلى الموصوف. فالمقصود بكلام الله هنا القرآن الكريم، وقد تقدمت الأدلة الكثيرة في بيان أن القرآن كلام الله. وقوله أنزل أيه أنزله سبحانه وتعالى حيث تلقاه جبريل مباشرة عن الله، سمعه منه مباشرة، ثم نقله جبريل بصدق وأمانة وإخلاص إلى أن بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة، والصحابة بلغوه إلى من بعدهم وهلم جرا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله وحيا أي القرآن وحي، وكذلك السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمبعوث من عدنان هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بعدنان هو جد العرب العدنانيين، وهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى عدنان إلى إسماعيل إلى إبراهيم الخليل. ولذلك قال المبعوث أي الذي اختاره الله وبعثه وأرسله وميزه بالرسالة من بني عدنان، ولم يعرف أن أحدا من بني عدنان قد أرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب التي تقرب إلى الله عز وجل، ولذلك كانت ركنا في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها. فلو أن مصليا وقف على الشهادتين ولم يذكر الصلاة الإبراهيمية فإنه لا تصح صلاته، لأن الذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. اكتب عندك، والمراد من ذلك في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، ومن التشهد في الصلاة الثنائية، وكذلك الوتر. الصلاة التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية، والتشهد في الصلاة الثنائية، وكذلك في الوتر. وقد أمرنا نحن المسلمين أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر. وفي الحديث: رغم أنف امرؤ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لا سيما عندما يذكر أو يسمع ذكره صلى الله عليه وسلم. ويتأكد الإكثار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويومها، وفي أوائل الخطب والمواعظ والدروس ونحو ذلك كالدعاء، فإنه أحرى لقبوله. وكل مجلس محترم لحديث: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى. والترى بكسر التاء المثنى من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة. وقوله خير صلاتي أي أفضل صلاتي، صلى عليه الله أي رحمه وبارك فيه وأثنى عليه في الملأ الأعلى. وقوله ما لاح في فلكيهما القمران أي بعد طلوع الشمس والقمر طيلة الحياة الدنيا، صلاة دائمة على مر العصور والأزمان. والمقصود بالقمرين الشمس والقمر، وهذا سائغ في اللغة للتغليب، كما نقول الظهرين والعشاءين والعمرين لأبي بكر وعمر. الظهرين المقصود بهما الظهر والعصر، والعشاءين المغرب والعشاء. وأغزى الله من أبغضهما وقلهما. وأفضل صيغة للصلاة والسلام عليه هي الصيغة الإبراهيمية التي شرعت لنا في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اكتب عندك. وغيرها من الصيغ التي ثبت ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الصيغ التي ثبت ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وتختصر في جملة واحدة، هي جملة صلى الله عليه وسلم، وهو اللفظ الذي استخدمه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عندما يروون أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقولون في بدايتها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. بقي أن أنبه على أخطاء وتنبيهات تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأخطاء. الخطأ الأول: ما ابتلي به الصحفيون والكتاب المعصومون عندما يكتبون مقالات تشتمل على أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يبخلون حتى بالحبر وبالورق، فيكتبون حرف الصاد، وهذا بخل والعياذ بالله، كما تبخل بجملة لا تتجاوز نصف سطر. وقد يكتب بعضهم صلعم أو صاد سين، كل ذلك لا يجوز ولا يعرف ذلك عن السلف، وإنما تكتب الصيغة الكاملة. الخطأ الثاني: أنه قد كثر بين الكتاب المعاصرين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن وصف النبوة أو الرسالة، فيقولون فعل محمد وقال محمد وعبقرية محمد وحياة محمد وهذا شأن محمد وفضل محمد وما إلى ذلك، ولا يذكرون الصلاة والسلام عليه ولا وصفه بالنبوة والرسالة. وهذا أيضا من البخل والجفاء، فلابد أن يذكر مقرونا بوصف الرسالة ثم يصلى ويسلم عليه، ولم يذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجردا في القرآن، وقد ذكر باسمه 4 مرات كلها مقرونا بوصف الرسالة. اكتب عندك. ولا يقتصر على ذكر اسمه مجردا صلى الله عليه وسلم إلا عند ذكر نسبه، إلا عند ذكر نسبه. ولا يكتفى بذكره مجردا إلا عند ذكر نسبه. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه، وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فهذه هي الآيات الوحيدة التي لم يذكر فيها وصف الرسالة اكتفاء بدلالة السياق على ذلك. أما بقية الآيات فهي تخاطب بوصف الرسالة، وفي هذا تعظيم له وتوقير، يا أيها النبي يا أيها الرسول إلى آخر الآيات الكثيرة التي دائما تذكره بوصف النبوة أو الرسالة أو بهما معا. الخطأ الثالث يتعلق بالصيغة، فهناك دعوة خبيثة أو هي أن وهي أن صيغة قد وجدت أحدثها أحد المتصوفة الطواغيت الذين هم من أكبر عملاء فرنسا قبل نحو قرنين، وسماها صلاة الفاتح، وزعم أنه أوحي إليه بها من قبل الله ولم تأتي بواسطة جبريل عليه السلام، يعني أنه تلقاها من الله مباشرة. تعالى الله عما يقولون المشركون والمبتدع علوا كبيرا، وهي قالوا اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم. قد يكون في بعض الكلمات من هذه الصيغة حق من حيث الأوصاف، ولكن مع ذلك فإنه ورد في بعض روايته لفظة الأسقم، وزعموا أن الأسقم يعني المستقيم والأسقم هو المريض، وبغض النظر عن نوع الصيغة فإنها باطلة من وجوه. الوجه الأول دعوى أنها أنزلت مباشرة من الله تعالى على ذلك الطاغوت، فهذا باطل، لأن الوحي لم ينزل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، اللهم إلا أدعياء النبوة أمثال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومن نهج نهجه من الدجالين والأفاكين، وما أكثر الدجالين الذين شبهوا مسيلمة وعلى رأسهم بعض طغاة المتصوفة الذين يدعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. فهذه العبارات التي تسمى صلاة الفتح لم تتلى من الوحي، وإنما تلقيت من شخص مشرك يدعي أنه الإله، حيث يقول في بعض أشعاره من رآني أو رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه من رآه ولم يدخل الجنة كبعض المشركين والمنافقين من أمثال أبي جهل وابن سلول، ورآه أبو لهب ورآه أبو طالب ورآه عتبة وشيبة بن ربيعة. فكيف يأتي بمثل هذا الطاغوت بعد نحو 200 سنة فيدعي هذه الدعوة الباطلة الكاسدة، وهو أن من رآه أو رأى من رآه دخل الجنة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. واسمعوا يرعاكم الله الطامة الأخرى من هذه الطاغية، حيث يقول إن من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة بألف زوجة من الحور العين. يعني أن الذي يقرأ صلاة الفاتح يحصل على حد زعمه في الجنة على الملايين مميلنة من الحور العين، فنسأل الله العافية والسلامة من هذا الهراء والدجل والسفة. وهذا يردده بعض المنتسبين إلى الإسلام في بعض البلاد الإسلامية وكأنه قرآن منزل، فإنهم يعتنون بصلاة الفتح كما يعتنون بالقرآن أشد بل أشد. وفي سنة 1402 لقياني شاب في بلد ما من بلاد المسلمين تبدو عليه علامات النجابة والذكاء، فقلت له ابني تحفظ القرآن؟ فقال لا أحفظ. فسألته لماذا؟ قال لأن شيوخ الطرق عندنا يقولنا تحتاجون إلى حفظ القرآن لأن القرآن يحرق ولا تتحملون، وإنما تكفيكم صلاة الفاتح. فهل هناك دجل وافتراء أعظم من هذا؟ فانظر رحمك الله كيف يجعلون أتباعهم يعرضون عن كتاب الله ويكتفون بهذا الدجل. وصدق الله إذ يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اكتب عندك ومن زعم أنه أخذ علما من علوم الشريعة من غير النبي فهو كافر. ومن زعم أنه أخذ علما من علوم الشريعة من غير النبي، أو بمعنى أدق من غير طريق النبي، فهو كافر. التنبيه الرابع أن بعض الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة إذا سمعوا الإمام يقرأ قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أو سمعوا ذكره عليه الصلاة والسلام، فإن هذه زيادة في الصلاة، إذ أن الصلاة توقفية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي، وقال إن في الصلاة لشغلا، فإن كنت خارج الصلاة فصل وسلم، أما إذا سمعت ذكره وأنت في الصلاة فلا تزد في الصلاة شيئا، الصلاة لا يزاد فيها ولا ينقص. اكتب عندك، والزيادة هنا من جنس ما يشرع في الصلاة، من جنس ما يشرع في الصلاة من ذكر. وعليه لا تبطل بها الصلاة. التنبيه الخامس، بعض الناس في الصلاة الإبراهيمية في التشهد يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى آخره، فهذه الصيغة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم وقائدنا وإمامنا وحبيبنا وسيد الأولين والآخرين. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن العبادات ومنها التشهد توقيفية ولا يزاد فيها ولا ينقص. فلو أن قرأ آية الفتح سيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هل يقر على هذه الزيادة في القراءة أم أنه أدخل في القرآن ما ليس منه؟ ولو أن مؤذنا في الأذان قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هل يقر على ذلك أم يبطل الأذان بهذه الكافية؟ لشك أنه يبطل والحال هذه. التنبيه السادس في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد تحولت عند بعض المسلمين إلى أغاني، فإذا سلم الإمام بدلا من أن يذكر الأذكار الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات، بدلا من هذا فإنه يأتي بالصلاة الإبراهيمية بصفة غنائية إضافة إلى ما يزدنه عليها من بدع ومنكرات، فيرددونها طربا وأهازيج وترنمات تخرج بالأذكار عن صفتها الشرعية. بل سمعت في بعض المساجد المسلمين تلك الأهازيج مصحوبة بالدف والطبول والمزامير، فكأنما حشفا وسوء كيلة. فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي، فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمدي. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أكتفي بهذا القدر، وأرجو أن ننشغل بالأذكار حتى يؤذن المغرب. صلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.